بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 من دروس العقيدة والإعجاز، وكنا في دروس سابقة في فقرة الشهوات، وبدأنا بشهوة المال، والله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وذكرنا في دروس سابقة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، معنى ذلك أنه ليس في الإسلام حرمان، بل الشهوة حيادية تكون سلماً نرقى بها إلى أعلى عليين، أو دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. وبينا سابقاً أن المال قوام الحياة، وأنه محبب إلى النفس، وأن إنفاقه من أعظم القرب إلى الله عز وجل، وأن هذا المال يمكن أن يكون سبباً لسلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. ولكن بينت أيضاً أن هذا المال مع أنه قوة كبيرة بيد المؤمن، والذي يملك المال أمامه خيارات لا تعد ولا تحصى للعمل الصالح، وأن هذا المال له طريق مشروع وطريق غير مشروع. ثم وصلنا إلى أن أي منفعة متبادلة بين شرائح المجتمع وبين أفراد المجتمع هي الحلال، منفعة مشتركة، وأن كل منفعة بنيت على مضرة هي الحرام. هذا كلام جامع مانع. المنفعة إذا بنيت على مضرة فهذا المال حرام، ولكن قد لا ينتبه إلى أن أحد أكبر أسباب السلامة والسعادة والتوفيق أن يكون طعامك حلالاً. معنى الطعام الحلال أي أن طعاماً اشتريته بمال حلال، ومعنى المال الحلال أن هذا المال كسبته من طريق مشروع. يعني أخطر شيء بحياتك مالك. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا ينقلنا إلى أن الدين ليس في المسجد. في المسجد تأتي لتلقي تعليمات الصانع كهذا الدرس، وفي المسجد تصلي فتقبض ثمن طاعتك لله، تماماً كمندوب مبيعات يأتي إلى مركز الشركة الساعة 8 صباحاً، يتلقى التعليمات من المدير العام، ويذهب ويبيع ويعود ومعه الغلة فيأخذ المكافأة. حينما تتوهم أن الدين مقصور على المسجد أنت في وهم كبير. الدين في عيادتك أيها الطبيب، والدين في مكتبك الهندسي أيها المهندس، والدين في قاعة صفك أيها المعلم، والدين في دكانك أيها البقال، والدين في حقلك أيها المزارع، الدين في عملك. أما المسجد تتلقى منه التعليمات وتقبض الثمن، فلذلك ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. حينما فهم المسلمون الدين على أنه عبادات شعائرية، وكأنهم فرغوه من مضمونه، تجد ملايين مملينة، مليار وخمسمئة مليون لا وزن لهم عند الله. الألف منهم كأف، الألف منهم كأف، بينما أصحاب النبي عليهم رضوان الله الواحد كألف. هل يعقل أن سيدنا خالد يستنجد بسيدنا أبي بكر؟ احتاج إلى 50,000 جندي مدد لمعركة طاحنة حاسمة، سيدنا خالد معه 30,000 والجيش الذي يواجهه 300,000، فأرسل له المدد، أرسل له القعقاع بن عمر. قال له أين المدد؟ قال له أنا. قال له أنت؟ قال له أنا. معه كتاب، أعطاه الكتاب. يا خالد، والذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. وانتصر. تلاقي ملايين مملينة، أمم، دولة لك 250 مليون لا وزن لها عند الله، شعوب ثروات تملكها، أمرهم ليس إليهم، بأسهم بينهم، فقراء، مضطهدون. لماذا؟ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أنا أحاول في هذا اللقاء الطيب أن أضع يدي على أخطر ما في الدين، أن يكون كسبك حلالاً، أن يكون عملك مشروعاً، وكسبك حلالاً عندئذ تكون مستجاب الدعوة. والله أيها الإخوة، في معلومات وفي مشاعر لا يتاح لي أن أعبر عنها كلها، لكن ما في إنسان مستقيم يكسب المال الحلال إلا ويوفق. قصة أرويها كثيراً، أخ من أخواننا العاديين قدم طلب إجازة لرئيسه في الدائرة، ستة أيام إجازة. مديره في العمل عصبي المزاج، انفجر عليه، قال له ما في وقت هلأ لإجازتك. قال له هذه إجازة قد استهلكتها. قال له كيف استهلكتها؟ قال له أنا أصلي في مسجد، كل يوم أصلي الظهر في المسجد، جمعت هذه الأوقات فكان مجموعة ستة أيام حتى يكون دخلي حلالاً، أريد أن توافق لي على إجازة استهلكتها. الجامع إلى جانب الدائرة، جامع الطاووسية، في درس لي كل يوم. بيقول لي هالمدير صعق، قال لي والله لا أصدق أن يدخل في حياته إلى مسجد. قال له أنت وين جامعك؟ قال لي والله يا أستاذ رأيته مع الحضور في الدرس القادم. ما الذي دفع هذا المدير العام أن يأتي إلى هذا المسجد؟ استقامة. أخواننا الكرام، أنت حينما تستقيم تفعل المستحيل. واحد توفي رحمه الله، والد أحد أخواننا، سافر إلى ألمانيا لدورة تدريبية، وقدم أفكار رائعة جداً، بني على هذه الأفكار إجراء تعديلات في المحركات، وكلفوه أن يطلع على معمل آخر، أعطوه مبلغ من المال ليغطي نفقات السفر، فسافر وأقام بفندق وأكل، وزاد معه ضعفي ما أنفق، فرد التتمة، قال له المدير العام، قال له أنا ما سمعت بحياتي إنسان بيأخذ تعويض سفر بيرجع البقية. قال له هذا حقك، أنت هبت لي واحد مستقيم لابس مدني، لابس ثياب عادية، له مظهر صارخ إسلامي، ما له مظهر صارخ، هبت لي واحد مستقيم، وخذ نصر من الله عز وجل. منصلي
ونأكل أموال بعضنا بعضا، منصلي ومنغش المسلمين، منصلي ونبيع شيء محرم، منصلي ونخفي العيب عند البيع. ألف معصية في البيع والشراء، ما بتلاقي المسلم بسلوكه اليومي في ما يؤكد إيمانه بالآخرة، إيمانه بيوم القيامة بالحساب الدقيق. لذلك أنا حينما أخصص دروس عديدة للمال أنا أضع يدي على الجرح. الدين ليس في المسجد، الدين أيها الفلاح ما تستخدم هرمون مسرطن، في هرمون يعطي الفاكهة حجم كبير وصفات فيزيائية عالية يضاعف ربحك، لكنه مسرطن وممنوع استخدامه في العالم، ويأتي تهريباً لا يأتي استيراداً. فصلاته وصيامه وحجه ألغاها حينما استخدم هذا الهرمون. معمل مواد غذائية يضيف مادة مسرطنة تعطي الإنتاج لون فاتح يرتفع السعر، ما بهم صحة المسلمين، بمحقق ربح كبير، أما هو بأول صف. ما شاء الله على هالدرس يا أستاذ، شو هاد؟ الله يجزيك الخير واستقامتك. هل ينفعك عند الله أن تثني على هذا الدرس؟ لا والله. حكوا لي عن واحد ببيع سيديات إباحية، يصلي الظهر بالجامع، لك هالشباب اللي أنت أفسدتهم، أسرة حطمتها. أخواننا الكرام، في عنا علة كبيرة جداً، في عنا خلل خطير جداً بحياتنا. يعني ألا تعجب إن صح التعبير من تخلي الله عنا؟ هان أمر الله علينا فهن على الله. لا تفهم الدين صلاة، هو الدين صلاة، بس صلاة أساسها الاستقامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا تفهم الدين ذهاب إلى الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. لا تفهم الدين طقوس، حركات، سكنات، تمتمات. لا، الدين ليس كذلك. الدين أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. الدين بالمعاملة. حدثني أخ قال لي أنا حرفتي لف المحركات، قال لي في الجاهلية قبل أن أصطلح مع الله يأتي المحرك، حالات نادرة، في يعني شريط خارجي مقطوع بوصله بثانية والإجرة 5000، بيجي صاحب المحرك بشغل له إياه بيعجبه باخذ 5000. العملية كلفتني 10 دقائق. قال لي بعد أن اصطلحت مع الله وتبت إليه قال له 25 ليرة. يا أخي الشرط 5000، قال له 5000 لو لفيت لك إياه، الشريط مقطوع خارجي ولحمته هي حاجة. إذا ما عملت للآخر صدمة من استقامتك ما بتكون مؤمن، صدمة. أما نتساهل في أكل المال الحرام، نتساهل في غش المسلمين، نكتم العيوب عن الشاري، نغش في المواد في أثناء بيعها، هناك معاصي في البيع والشراء لا تعد ولا تحصى، وهي منتشرة بشكل واسع جداً، والذين يفعلون هذا يتوهمون أنهم على حق. يعني بيصلي 43 عمره أستاذ، أنا عامل ما شاء الله، لو بتعمل 1,000,000 عمره، لو بتحج كل سنة، لو بتصلي كل يوم 100 ركعة، ما لم تستقم على أمر الله لا تنفعك هذه العبادات. أنا أضع يدي على جرح المسلمين، دينك في بيتك، بالبيت في معصية، في تجاوز، خروج بنتك إسلامي لما في تفلت بنتك من صلبك أنت القيم عليها، أنت وليها، أنت المنفق عليها. زوجتك علاقتها مع الجيران صحيحة إسلامية، مع عملك مشروع، عندك بضاعة محرمة عم تبيعها، لك مضطرين، عليها طلب كثير. المشكلة هذه المشكلة، إذا فرقت بين العبادات والمعاملات قلت هذه وحدها وهذه وحدها لا تفقه من الدين شيئا. ومرة ثانية، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. أكدت هذا كثيرا حتى تعتقد بأي مظهر الله يقبلك، بمظهر إسلامي صارخ، بمظهر مدني، أي مظهر يقبلك الله. لكن الشرط أن تستقيم على أمره، يعني الفيصل في الدين الاستقامة، وما لم تستقم على أمر الله لا تقطف من الدين شيئا. والمظاهر الإسلامية سهلة، يعني ماذا يكلفك أن تظهر بمظهر إسلامي صارخ؟ لا شيء. والله مسبح مختلط، هل هناك من معصية أكبر من هذا؟ يقيم مولد بشهر المولد، يدعو أناس يتكلمون عن رسول الله، هل مسبح المختلط ما له علاقة بدينك؟ كيف بتوازن؟ هي مشكلة المسلمين. لذلك المال تسأل عنه مرتين، مرة من أين اكتسبته، ومرة فيما أنفقته. ويا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والله مرة زرت والد صديقي في العيد، قال لي أنا عمري 96 سنة، أجريت البارحة تحليلات كاملة، قال لي كله طبيعي. 96 سنة كله طبيعي، قال لي والله ما أكلت درهم حرام في حياتي، ولا أعرف الحرام، حرام النساء، لا يأكل درهم حرام، حرام المال، ولا يعرف حرام النساء. من عاش تقيا عاش قويا. أخواننا الكرام، أخاطب الشباب، لا تقلق، الله موجود، الله عز وجل فوق الظروف. تقول لي في ظروف صعبة، في ضغوط، في حصار، المكاسب قليلة، فرص العمل نادرة، الله عز وجل في كتابه الكريم قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه، قال له يا معاذ ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه، قال ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط، أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ريح الجنة في الشباب، اتق الله يجعل الله لك مخرجا وترزق من حيث لا تحتسب. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة، المال الحلال منفعة متبادلة، المال الحرام منفعة بنيت على مضرة. أنت ربحت لكنك قدمت بضاعة سيئة، أخذت ربح وسعر بضاعة جيدة وقدمت بضاعة سيئة وكأنك سرقته. الآن هذه الكتلة النقدية
التي بين أيدي الناس. مجتمع فيه 20 مليون، بين أيدي الناس هي بالتعبير الاقتصادي كتلة نقدية، بين أيدي الناس مال، مجموع المال الذي بين أيدي الناس. الله عز وجل ما أمره مع هذا المال؟ المال الذي بين أيدي الناس، الكتلة النقدية التي عند الناس، الشرع الإلهي، الوحي الرباني، كيف أرادها أن تكون الكتلة هي؟ أرادها الله أن تكون متداولة بين كل طبقات المجتمع، متداولة. الوضع الصحي الطبيعي المشروع الذي يرضي الله أن تكون هذه الكتلة متداولة. ما الدليل؟ قال لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في مجتمعات متخلفة في غنى فاحش، وفي بضاعة جميلة جدا وغالية جدا، أما البضاعة الجميلة والغالية في أموال طائلة، يعني ممكن إنسان يعمل عرس بفندق 5 نجوم 85 مليون، وممكن 100 ألف شاب ما عنده إمكان الواحد يتزوج بغرفة واحدة برأس الجبل. الوضع الصحي الطبيعي والذي يرضي الله أن تكون هذه الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس متداولة بأيدي كل الناس، يعني كل واحد في عنده بيت، وكل واحد بإمكانه يعالج ابنه بمستشفى، بإمكانه يشتري لأولاده ثياب، بإمكانه أن يقدم لأولاده حاجات أساسية. حينما يكون هذا المال متداولاً هذا يكون سبب رضوان الله علينا. أما حينما تجد أكبر كتلة نقدية بأيدي قلة قليلة والأكثرية محرومة من هذا النقد، هي حالة مرضية، هذا لا يرضي الله. الآن ما الذي يجعل هذا المال متداولاً؟ وما الذي يجعل هذا المال غير متداول؟ الكسب المشروع آليته، الكسب المشروع آليته أن يجعل الكتلة النقدية متداولة بين الناس. فكرة دقيقة، يعني أنت تريد أن تكون تاجراً، شاب معك اختصاص إدارة أعمال، دارس دراسة جامعية في مقتبل الحياة، وفي إنسان متقاعد مجمع مال بحياته حلال، لكن بهذا السن لا يتاح له أن يستثمره، إجا قدم لك هالمال وأنت قدمت له الخبرة، فتحت مشروع منه المال ومنك الخبرة، إذا منفعة متبادلة، هو انتفع بخبرتك وأنت انتفعت بماله. نحتاج إلى محل تجاري، اللي مهيئ بناء في عنده محلات تجارية أنت ربحته اشتريت منه، المحل يحتاج إلى كسوة، تحتاج إلى 200 حرفة في خدمة البناء. الآن 200 حرفة في خدمة البناء تحتاج إلى بلاط، إلى دهان، إلى تمديدات صحية كهربائية، لوحة، خط، تزيينات، دون أن تشعر دفعت مبالغ كبيرة جداً حتى هيئت هذا المكان، فأنت شغلت 200 مصلحة. المحل بدأ العمل، أنت بحاجة إلى موظفين، بحاجة إلى مستودعات، بحاجة إلى سيارة، بحاجة إلى دفتر فواتير، بدك مطبعة، دون أن تشعر، دون أن تشعر عم تحرك 1000 مصلحة، 1000 حرفة، فأنت ربحك شئت أم أبيت توزعته بينك وبين هؤلاء الذين قدموا لك مواد أو خبرات أو خدمات مقابل أجر. فالعجلة دارت، فحينما ترد الأعمال المال يغدو المال متداولا بين كل الشرائح، هذا منهج الله. الأعمال تلد المال. إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم ينطلوا. التاجر الصدوق مع النبيين، يعني أن تكون تاجراً مستقيماً مسلماً مؤمناً طاهراً، البضاعة جيدة صالحة بسعر معتدل، هذا عمل يرضي الله. التاجر الصدوق مع النبيين يوم القيامة، لأنه ممكن التاجر يكون أكبر داعية لا بلسانه ولكن بمعاملته. فأنت دون أن تشعر تشتري حاجة متقنة بسعر معتدل، الله يبارك له، الله يوفقه، ممتازة، من أعماق أعماقك تثني على هذا التاجر، قدم لك بضاعة جيدة بسعر معتدل. إذاً متى تكون هذه الأموال متداولة بين كل الشرائح؟ حينما نسمح للأعمال فقط أن تلد الأموال، حينما نسمح للأعمال أن تلد الأموال. طيب، يا ترى بشكل نظري مصرف إسلامي يقبل الإيداعات، قبلها، عمل مشاريع ضخمة، هو أسس هذه المشاريع، مشروع زراعي ضخم، مشروع صناعي ضخم، مشروع مول هذه المشاريع من أموال المودعين، وهذه المشاريع وضعت أرباحها كلها في سلة واحدة، وزعت هذه الأرباح وفق رؤوس الأموال. هذا المصرف بهذه الطريقة إسلامي 100%، أنه اعتمد على المضاربة، تلقى إيداعات ووظفها في الأعمال الكبيرة التجارية والصناعية والزراعية، وزع الأرباح بينه وبين المودعين. يعني كل منفعة متبادلة بين الناس هذا دخل مشروع، أما كل منفعة بنيت على مضرة، يعني يا نصيب واحد ربح 50 مليون والبقية دفعوا ما ربحوا، هي مضرة، المنفعة بنيت على مضرة، بتخلي الناس كلها يتعلقوا بالجائزة الأولى مثلاً. يعني أي مال تبنى عليه مضرة ففي شبهة كبيرة، إما في حرمة صارخة أو حرمة ماحقة أو في شبهة كبيرة، عندئذ لا يبارك الله بهذه الأموال، وإذا لم يبارك بها أتلفها. يعني حتى بالمال في معنى دقيق جداً، على النية، من أخذ أموال الناس، دقق، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أخذ مال استثمار وناوي يربح صاحب المال، هذه النية التي يعلمها الله منه أحد أسباب التوفيق. أما إذا أخذ مال كبير قال هذا غني كبير، ما حرد له شيء، بعدين بكذب عليه بقول له ما ربحنا. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، المنطق أتلفها الله، لا أتلفه، أتلفه الله. في قوانين دقيقة يا أخوان، في قوانين دقيقة جدا تحكم هذه الحياة. الله موجود بأدق الدقائق. فالمنفعة التي تبنى على مضرة حرام. أوضح شيء السرقة طبعا، أوضح منفعة تبنى على مضرة السرقة. طيب ثاني أوضح منفعة تبنى على مضرة الغش. تعمل مصدر البضاعة دولة عظمى متفوقة بهذه البضاعة، وهذا المصدر مزور، أنت شاري بضاعة من دولة متخلفة جدا، بس كتبت Made in Germany خلاص، هذا غش. فالغش أحد أسباب أن تجتمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. أنت عكست الحكمة الإلهية من أن تكون هذه الأموال متداولة بين الناس. أيها الإخوة، هذا درس في الأصول، درس في الكليات، في تفاصيل، تفاصيل كثيرة جدا. الغش أنواع منوعة، في غش بالوزن، في غش بالحجم، في بالنوعية، في بالمصدر، في بالتسليم. والله في ألوان للغش لا تعد ولا تحصى بحياة المسلمين، تلاقي مرتاح عم بيغش المسلمين ومرتاح، وكل سنة بيعمل عمرة، بيصلي بالجامع، فوت لمحله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فوت لبيته آية الكرسي، سيارته في مصحف. فإذا ما في استقامة، أنا ما بعرف كيف تقيموا كلامي، أنا بعتقد إذا ما في استقامة لغيت صيامك وصلاتك وحجك وزكاتك، لغيتهم. من أين جئت بهذا؟ السيدة عائشة تقول قلوا لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. يعني من أجل عمولة عالية تنصح إنسان بشيء مؤذي؟ في هيك شيء، في بالعمل الجراحي ستندات للقلب، في ستند يعني راسور بنحط الشرايين، في ستند احتمال النكسة فيه 20%، في معه عمولة 10,000، وفي ستند احتمال النكسة فيه 3% بس بلا عمولة. لما إنسان بيختار يلي فيه عمولة عالية وفي خطر على صاحبه، سامحوني بهالكلمة، لغى صلاته كلها وصيامه وحجه وزكاته، أنه بنى منفعته على خطر حياة إنسان. هذا مثل، وفي آلاف الأمثلة، وفي ملايين الأمثلة. محامي يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة خاسرة، في اجتهاد لمحكمة النقض تمنع أن يكون الحكم لصالح هذا الموكل. أما القضية طويلة كثير، بدها شيء 10 سنوات، إذا أبدا ناجحة أنا مسؤول، كل فترة بدنا دفعة، سحب منه 800,000 ب10 سنوات، وسهل جدا بالنهاية يتخلص منه، القاضي ما كان منصف، شو ساوي لك يعني؟ الله بيعرف أنه أنت كذبت عليه. لذلك المال الحرام يذهب من حيث أتى، يذهب ويأخذ معه صاحبه، تلاقي مصادرات، احتراق معامل أحيانا، هل إتلاف المال في وراءه حكمة بالغة. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة، أنا أرى أن قضية المال من أخطر موضوعات الدين. أنا أريد مسلم دخله حلال، هذا الدخل القليل يبارك الله له فيه، تلاقي دخل محدود، صاحبه مرتاح، ما عنده مشكلة، الله حفظ له صحته، صحة أولاده وزوجته، سمعته طيبة، في عنده اعتدال بالصرف، في عنده بيشتري بضاعة من مصدره بسعر معتدل، بينفقها باعتدال، ماشي حاله، بيقول لك مبسوط الحمد لله.
يعني نحن ما لنا فهمانين ما هي البركة. البركة أن الشيء القليل قد يبارك الله فيه، والشيء الكثير قد يتلفه الله عز وجل. إذا يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الشيء الأول في الدين أن يكون الدخل مشروعاً. واحد اشترى سيارة جديدة لها لوحة استثنائية إلى أن ترسم، وقفه شرطي قال له هذه اللوحة لا تسمح لك أن تركب معك أحد، السائق فقط، ركب معه زوجته وأولاده. قال له رايح صلي التراويح، بتحب أدعي لك؟ بتحب أدعي عليك؟ هيك قال له. قال له مو موضوع تدعي لي، هذا هي مخالفة. قام أعطاه مبلغ من المال، قال له انظر إلى يدي، أنا أعمل في البلوك، أنا تبت إلى الله من أي قرش حرام. هيك بدك شرطي؟ فهو الرجل صاحب معمل ألبسة، تأثر تمام من الاستقامة، يعني شاء أم أبى هيأ له ألبسة لكل أهله بالعيد، كل أهله. شو هل هيك؟ قال له أبدا، شوف إيدي، أنا أعمل بعد الظهر في معمل بلوك حتى أمن رزقي الحلال. والله كبير لما بتخاف منه بيعطيك، بيرفع رأسك، بيكرمك، بس تخاف منه. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. قال لك المؤمن شو موقفه؟ بيركل بقدمه ملايين، بقدمه بالحرام، وبيقبل ألف ليرة بالحلال. هذا حلال، هذا في بركة، بيشتري طعام، بيقوي جسمه، بيأكله بهناء، الله بيبارك فيه. لذلك جعل الله الحلال صعبا بالبداية، وجعل الله الحرام سهلا. تشتغل أيام إنسانة فقيرة، زوجها مريض، تشتغل 8 ساعات في البيت تأخذ 500 ليرة، تأخذ واحدة بخمس دقائق. حلال صعب والحرام سهل، فأنت إذا اخترت الحلال الصعب يأتيك الحلال السهل بعدين، يأتيك الحلال السهل. أيها الإخوة، والله أتمنى أن نفهم الدين على حقيقته. صاحب دين يعني الناس لا يصدقون استقامتك، لا يصدقون عفافك، لا يصدقون نصحك صادق، هذا الدين. أما إذا كان في غش واحتيال وخداع وتدليس وكذب واحتكار واستغلال، سقطت من عين الله. والإنسان لأن يسقط من السماء إلى الأرض أهون من أن يسقط من عين الله. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع المال. الدين استقامة، إذا ألغيت الاستقامة ألغي الدين، ألغيت كل ثمار الدين. الدين فيه راحة نفسية، الدين فيه توازن، الدين فيه أمن، سعادة، ثقة بالله، الدين فيه جرأة، فيه عزة، فيه كرامة، فيه وضوح. لذلك المؤمن مستقيم. أنا أريد بهذا الدرس مع التوفيق الإلهي إن شاء الله أن نعقل جميعاً وأنا معكم أن الدين سلوك، الدين التزام. يعني النبي الكريم أرسل ابن رواحة لتقييم تمر خيبر، أغروه بحلي نسائهم كرشوة، قال لهم جئتكم من عندي أحب الخلق إلي وأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم، لن أحيف عليكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض
وبهذا غلبتمونا. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى الموضوع الآخر. في طريقة من طرق التفكير يمكن أن تقدم لك أدلة كبيرة جداً على عظمة الله. هذا الكون، كلمة كون تعبير معاصر يقابله بالقرآن السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض، يعني الكون، والكون ما سوى الله. ما هو؟ أجرام، أجرام سماوية. كلمة أجرام ما تعني؟ يعني كواكب ونجوم، الكوكب منطفئ كالأرض والنجوم مشتعلة كالشمس. الآن دقيق، لو أن الكون كله كواكب، في حياة؟ ما في حياة. عندئذ الكون حرارته صفر مطلق، 270 تحت الصفر. في هذه الدرجة توقف حركة الذرات. لو الكون كله ملتهب ما في حياة. الشمس 20 مليون درجة في مركزها. من صمم أن الكون كواكب ونجوم؟ كواكب ونجوم الله عز وجل. في حكمة، في بالتعبير الفلسفي عقل أول، صمم هذا الكون كواكب ونجوم. طيب، هلأ سؤال ثاني، لو أن الكون سكوني غير متحرك، في كواكب ونجوم، بحسب قانون الجاذبية الكتلة الأكبر تجذب الأصغر، فالمحصلة يجب أن يكون الكون كله كتلة واحدة. عندنا مليون مليون مجرة، والله في رقم 3000 مليون كمان، المجرات كلها وكل مجرة فيها مليون مليون كوكب ونجم، ممكن أن يكون الكون كله كتلة واحدة. ما الذي يمنع أن يكون كتلة واحدة؟ الحركة. الحركة لها قانون، أثناء الحركة الدائرية تنشأ قوة نابذة ببساطة بالغة، الغسالة حينما تجفف الثياب عن طريق الدوران السريع، بالدوران في قوة نابذة طاردة، تلاقي الماء خرج. فالحركة فيها قوة نابذة، والقوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة، ففي كون، في أرض، في قمر، في مريخ، في مشتري، في شمس، في مجرة، في نجم قطب، في مرأة مسلسلة. لولا هذه الحركة لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة. تصميم من؟ حكمة من؟ الله عز وجل. الآن أنا جالس على مقعد وسير، أمامي طاولة من خشب آسية، وأمامي كأس ماء سائل، وفي هواء أتنفسه، أنا أمامكم، في غاز أتنفسه أليس كذلك؟ وفي ماء أشربه، وفي شيء صلب أمامي، وفي مقعد وسير خلفي. طيب مين صمم أنه في غاز، في سائل، في صلب بآن واحد؟ الله عز وجل. كيف؟ أن درجة انصهار كل عنصر خاصة، الدرجة 100 الحديد صلب، أما الدرجة 2000 الحديد سائل بصير، 3000 صخر البازلت تصير سائل. بدرجة واحدة تجد صلب، غاز، سائل. من صمم أن درجة انصهار العناصر متفاوتة؟ لولا تفاوت درجة انصهار العناصر لكان الكون من طبيعة واحدة. الكون إذا كان غاز فقط مستحيل، أو سائل فقط، أو صلب فقط. أنت في عندك غازات، عندك سوائل، عندك طعام، وعندك ماء، وعندك أشياء صلبة، الحديد صلب فيه بأس شديد ومنافع للناس، وفي أشياء جميلة وأشياء طرية وأشياء قاسية. من قنن أن درجة انصهار المواد متفاوتة؟ إذاً في بالكون تنوع كبير جداً. دققوا، هذه الشمس وهي الأرض، لو أن الأرض تدور هكذا الشمس هنا، بالتعبير الرياضي بمحور موازي لمستوى دورانها حول الشمس، هذا المستوى تدور الأرض هكذا حول الشمس على هذا المستوى، إذا كان دوران الأرض حول ذاتها بمحور موازي لمستوى دورانها، مع أن الأرض فيها نهار أبدي وليل أبدي، الشمس هنا تدور هكذا، هنا نهار هنا ليل، الليل 270 تحت الصفر، النهار 350 فوق الصفر، لا في حياة، انتهت الحياة. لو أن الأرض دارت حول نفسها بمستوي بمحور موازي لمستوي دورانها، لو أنها دارت على محور متعامد مع مستوي دورانها هكذا، الشمس هنا، ما الذي يحصل؟ إلغاء الفصول، الأرض هكذا، الشمس هنا، الأشعة هنا عمودية، إذاً صيف، صيف أبدي، هنا مائلة، شتاء أبدي، بس نحن في عندنا صيف وشتاء وربيع وخريف، كيف يكون هذا؟ الأرض تدور على محور مائل، هي هنا الآن، هنا أشعة عمودية في قسمها الجنوبي، الآن بأستراليا صيف، فإذا دارت هكذا صار القسم كانت هكذا، الأشعة هنا عمودية بالجنوب في صيف، فإذا ذهبت إلى هنا صار هون عمودية، الشمال في صيف، لولا ميل المحور ما كان في تبدل فصول، لولا ميل المحور ما كان في تبدل فصول. طيب لو الأرض بحجم الشمس، الشمس يعني لو فرضنا وزن الشمس 100 ضعف عن وزن الأرض، أما هي الشمس تتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض، إذا قلنا 100 ضعف، فأنت وزنك بالأرض 80، بالشمس وزنك قديش؟ ضرب 100، 8000 كيلو، 8 طن تمشي. مين جعل حجم الأرض يتناسب مع وزن معتدل؟ ومن جعل دورة الأرض حول المحور حول ذاتها 24 ساعة؟ أنت طاقتك 8 ساعات عمل، تلاقي الناس جميعاً نائمون في الليل. أما لو كانت دورة سنة، ستة أشهر ليل دائم وستة أشهر نهار دائم، بتفيق وبتنام وبتنام وبتفيق، في فوضى صار، ما عاد الليل سكن وما عاد النهار معاش. مين صمم دورة الأرض حول ذاتها 24 ساعة؟ ومين صمم دورتها حول الشمس سنة؟ لو بتدور حول الشمس بيوم، عندك أول أربع ساعات صيف، أربع ساعات شتاء، أربع ساعات ربيع خريف، لا في عندك فصل ربيع، فصل شتاء، فصل خريف، فصل صيف. فكر، فكر بالشيء بخلاف ما هو عليه، تكشف الحقيقة. أيها الإخوة، التفكر في خلق السماوات والأرض أرقى عبادة، لأن هذه العبادة تضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.